السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في لقاء سابق عن بعض البيوع المحرمة والمنهي عنها، وبدأنا الحديث عن البيوع المحرمة والمنهي عنها بحديث لم نتمه عن الغش، وبينا أن كل البيوع المشوبة بالغش محرمة. الغش في اللغة عدم النصيحة، يقال غشه إذا زين له غير المصلحة، إذا زين له غير المصلحة فقد غشه، يبقى الغش هو تزيين غير المصلحة للإنسان. أما في اصطلاح العلماء فقد اختلف تعريف الغش عند جمهور الفقهاء عنه عند المالكية، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الغش هو كتمان عيب يختلف لأجله الثمن في السلعة. جمهور الفقهاء قالوا أن الغش هو كتمان عيب في السلعة يختلف لأجله الثمن. يعني رجل بيبيع سيارة، موتور السيارة زي ما بيقولوا مفوت، ويبيع العربية للرجل ويقول له ده عربية حالتها ممتازة والموتور بتوعها الكفاءة بتاعته أحسن، ولا 70% 90% كمان وأحسن. الرجل يشتري ولا يعلم، فقد كتم العيب الذي في السلعة. ممكن يسكت، لا يقول له كويسة ولا يقول له وحش. وده أصبح عرف عند بعض الناس على سبيل المثال في بيع السيارات. الراجل يسأله، اللي هو المشتري يسأل البائع، العربية دي فيها حاجة؟ يرد عليه يقول له شوف أنا ببيع لحضرتك كومة حديد، أنا ببيع لك كومة حديد، عاجبك تشتريها زي ما هي أهلا وسهلا، مش عاجبك أنت حر. الراجل ينظر، تعجب السيارة يشتريه، بعد ذلك يقول له ده حضرتك العربية كانت عاملة حادثة ومركبة ربع، يقول له أنا قلت لك أنت بتشتري كومة حديد، ده الموتور مفوت برضه أنا قلت لك أنت بتشتري كومة حديد، ده العربية رشة بره جوه، يقول له أنا قلت لك أنت بتشتري كومة حديد. هذا لا يجوز. فالغش هو كتمان عيب عند جمهور الفقهاء يختلف لأجله الثمن. أما المالكية فقد شددوا في الغش وعرفوه بأنه كتمان العيب مطلقا حتى ولو لم يختلف الثمن من أجل هذا العيب. يبقى المالكية وسعوا دائرة الغش في التحريم وقالوا أن أي كتمان للعيب فهو غش حتى وإن كان لا يؤدي إلى اختلاف في الثمن. الغش محرم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. بالقرآن لقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكل صور أكل المال بالباطل محرمة، والغش يأكل الإنسان مال أخيه عن غير طيب نفس منه ويأكل المال باطلا والعياذ بالله فهو محرم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت أحاديث عدة تدل على تحريم الغش. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. الذي يحمل السلاح على جماعة المسلمين لا يمت إليهم بصلة، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. ولذلك فما نراه من مظاهرات في بعض الدول الأوروبية هذا لا يسوغ أبدا أن يقع عندنا، تخريب الممتلكات وحمل الأسلحة على رجال الشرطة إلى غير ذلك، والمجاهرة أمام ولاة الأمر بالعصيان وإظهار ذلك على الملأ، هذا كله غير جائز في شريعة الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث آخر هو حديث أبي هريرة في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على صبرة طعام، وصبرة الطعام كومة من الطعام كالقمح مثلا يبيعها الرجل. ولفظة الطعام إذا وردت في كتب السنة فغالبا يقصد بها القمح والبر، إذا وردت هذه اللفظة في الأحاديث فالذي يقصد بها عند العرب القمح أو البر. فهذه الصبرة من طعام أي من قمح، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيها، أدخل يده في صبرة الطعام فنالت أصابعه بللا، وجد أنها رطبة، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصابته السماء أي أمطرت السماء. نقول السماء تمطر ولا نقول الدنيا تمطر؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا وضعته فوق الطعام ليراه الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق، لو نظرت إليه هذا الرجل جعل الجيد من الطعام ليراه الناس، وخبأ الذي أصابه المطر، أصابه البلل بمطر السماء، خبأه. وده بيحصل عندنا الآن، اللي هم تجار الفاكهة بيقال عندهم يوشش الفاكهة، يعني يخلي الوش بتاعها الجيد ظاهر يسميه مراية، ويحط أسوأ ما في الفاكهة في داخله. يعني تمر على العربة راجل حاطط الفاكهة، فاكهة شكلها جميل من بره وطيب، لأنه ينتقي، وإذا وجد جزء من الفاكهة به عطب فإنه يجعله في الداخل ويضعه بحيث لا يراه الناس، ثم يضع أسوأ ما في الفاكهة في الجهة التي تجاور اللي هي ناحيته. طب هو لما هيجي يعبي الفاكهة يحطها منين؟ من ناحيته هو. يبقى أنت رأيت شيئا واشتريت شيئا آخر. فإذا ما وصل الرجل إلى بيته، امرأته تنظر إلى ما أحضره، تنظر إليه شزرا، ويعني كلام ملوش لازمة تقوله له، وقد غشاه هذا الرجل. فهذا الرجل وضع الطعام اللي هو القمح الجاف، وضعه على أعلى، بينما جعل القمح الذي ترطب بماء المطر في داخل الصبرة حتى لا يراه الناس، وإذا ما أراد أن يبيع يبيع هذا القمح الجاف على القمح الذي أصابه المطر، فيغش الناس بذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغش غير المشروع. يبقى اللي بيوشش الفاكهة هذا لا يجوز، اللي يجي يحط السمك، حط الحجم السمك الكبير على الوش والصغير تحت، ويجيب منين؟ من تحت الفوق إلى آخره، هذا كله لا يجوز. من غشنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث ابن عمر وهو في صحيح البخاري، كان حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وحكيم هذا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين هي عمته. فحكيم بن حزام كان يغبن في البياعات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك. وورد في رواية أن الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكيم أنه يغبن في البياعات هم قرابته، وطلبوا أن يمنعه، يحجر عليه فلا يبيع ولا يشتري، لكثرة ما كان يتعرض للغش والغبن في معاملاته، كان يغبن في هذه المعاملات ويتعرض لكثير من الغبن، فأرادوا منعه من ذلك. فقال يا رسول الله إني لا أصبر على هذا، يعني لا يطيق أن يعيش بغير تجارة يتاجر فيها. فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا مكر ولا خديعة ولا غش في البيع. فقل لا خلابة يعني أشتري منك على ألا تغش وألا تمكر وألا تخادع في البيع. إذا اشتريت أو إذا بايعت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله يشترط عدم الغش في البيع، لا ينبغي أن يكون البيع مشوبا بغش أبدا، كأنما يذكر من يبيع له بالله عز وجل ويخوفه سوء العقاب وسوء المآل إذا ما غش. لا خلابة، لا ينبغي أن يشاب البيع بغش ولا بمكر ولا بخديعة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، والذي يعرف بخيار العيب. إذا اشترى سلعة ثم تبين وجود عيب بها فله أن يردها، وهذا استثناء من أصل. هذا الأصل هو لزوم البيع بتفرق المتبايعين. الأصل الذي عندنا أن البيع لازم بتفرق المتبايعين. إنسان بيشتري سلعة من إنسان آخر، دخل إلى محل اشترى قميص اشترى أي شيء وخرج، بمجرد ما خرج وابتعد عن المشتري وتفرقت الأبدان وترك المحل وخرج منه لزم البيع. البيع أصبح لازم للطرفين. وعلى ذلك نعرف الحكم في هذه المسألة، اللي بيحط لافتة ويقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. الواحد ياخد البضاعة ويمشي، وبعد يوم واثنين وثلاثة وأسبوع يرجع عايز يرد البضاعة مرة تانية. الراجل يقول له احنا ما نرجعش البضاعة، وانت شايف اليافطة قبل ما تشتري، وما ترجعش البضاعة ليه؟ ودي معاملات المسلمين ودي إلى آخره. نقول البيع لازم بالتفرق إلا إذا وجد عيب في السلعة. إذا وجد غش، وجد عيب في السلعة فهذا استثناء من هذه القاعدة. لكن العلماء اختلفوا في مدة الخيار، ومنهم من وقتها بثلاثة أيام استنادا إلى حديث حكيم بن حزام. يبقى إذا كان هناك غش أو بيع فهذا يعطيك خيار العيب، لكن إذا أردت أن تشترط لنفسك أن تختار أن ترجع في البيع من غير عيب فهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، ولي الخيار ثلاثة أيام، يعني يشاور نفسه يسأل الناس إما أن يمضي البيع وإما أن يعدل عنه. طب إذا أراد يرجع في هذه الأيام الثلاثة هذا له هذا الحق، له هذا الحق بغير تسريب، اللي هو الخيار اللي له مدة ثلاثة أيام، وهذا بخلاف خيار العيب. وهناك أنواع عديدة من الخيار نعرض لها في حينها بأمر الله، وهذا كله استثناء من لزوم البيع بين المتعاقدين بتفرق الأبدان. مجرد ما تشتري من الراجل وتخرج من المحل البيع أصبح لازم لك وله، لكن تفضلا منه يجوز أن يقيل عثرتك من باب إقالة العثرات. يبقى رد السلعة تفضلا من البائع وليس لزاما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لحكيم بن حزام هذا الخيار، وبين أن يشترط لا خلابة لا غش ولا مكر ولا خديعة في البيع. وعلى ذلك فالبيع حكمه التحريم، والتحريم ثابت بكتاب الله عز وجل، وثابت أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث التي عرضنا بعضا منها. وأيضا فحرمة الغش في البيع ثابتة بالإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك. ونقل هذا الإجماع الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وهو يعرض لحديث أبي هريرة من غشنا فليس منا، قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، فقد أجمعوا على أن الغش حرام. فالترمذي عليه رحمة الله ينقل إجماع أهل العلم على تحريم الغش في البيع، وأيضا نقل الإجماع على حرمة الغش في البيوع الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وهو صاحب نيل الأوطار، الكتاب الذي شرح به كتاب ابن تيمية الجد منتقى الأخيار، والذي انتقى به أحاديث الأحكام من الكتب الستة، انتقى أحاديث الأحكام فقط من الكتب الستة، وسمى كتابه منتقى الأخيار، وشرح منتقى الأخيار لابن تيمية الجد الإمام الشوكاني عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا، وذلك بكتابه نيل الأوطار، والذي نقل فيه إجماع أهل العلم على تحريم الغش. وذكر إجماع أهل العلم على تحريم الغش الإمام الخرشي عليه رحمة الله شيخ المالكية، وأول شيخ للجامع الأزهر الشريف، أول شيخ من شيوخ الأزهر الشريف هو الإمام الخرشي شيخ المالكية في مصر عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا. وعلى ذلك فالغش محرم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. يبقى عرفنا الغش وذكرنا حكمه أنه محرم، وأدلة تحريم الغش من القرآن والسنة والإجماع. ننتقل إلى النقطة التالية، وهي عقوبة من يغش في البيوع. الغش لا خلاف بين أهل العلم في أن فاعله يأثم ديانة، يبقى ديانة الغش حرام، يجازى ويأثم ويحاسبه المولى سبحانه ويعاقبه على غشه. ولكن لم يكتفي أهل العلم بذلك، وإنما ذهبوا إلى أنه يأثم ديانة وينبغي أن يعاقب قضاء، لابد من عقوبة من يغش قضاء. فهذه العقوبة اختلف أهل العلم فيه، لأنها ليست حدا له، عقوبة مقدرة قدرها المولى سبحانه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من التعازير، التعازير اللي ولي الأمر بيضعها للمصلحة التي ينبغي أن يراعيها في المجتمع. فاجتهد أهل العلم في عقوبة من يغش في البيوع، فذهب الإمام الزيلعي الحنفي عليه رحمة الله إلى أن الغشاش الإنسان الذي يغش في البيوع ينبغي أن يفسق وأن ترد شهادته. يبقى الإمام الزيلعي الحنفي رأى أن الغش مسقط للعدالة، وأنه من خوارم المروءة، وأن الإنسان الذي يقع الغش منه هذا لا مروءة له ولا خلاق له، ولا تقبل شهادته، وإنما ترد عليه، وأنه يفسق. يفسق يعني يجرح في عدالته، فلا تقبل له شهادة ولا يقام لشهادته وزن، ويزدرى عند أهله وعند ذويه في مجتمعه. بينما ذهب ابن القاسم المالكي عليه رحمة الله، الإمام ابن القاسم من كبار علماء المالكية عليه رحمة الله، ذهب إلى أن الإنسان الذي يغش في البيوع قال أنه ينبغي أن يضرب، يبقى العقوبة التعزيرية بالنسبة له التي رآها هي الضرب، وفوق ذلك يسجن، يبقى جمع له عقوبة أخرى، العقوبة الأولانية الأولى هي الضرب، العقوبة الثانية يسجن، ثم زاد عقوبة ثالثة وقال يطرد من السوق. البيوع زمان كانت لا تتم إلا في الأسواق، كان دائما في سوق والناس تذهب إليه تتبايع فيه، فلا يتم البيع ولا الشراء ولا التقاء البائع بالمشتري إلا في هذه الأسواق. الأسواق دي كانت ممكن تكون أسبوعية، ممكن كل شهر، ممكن في أسواق سنوية حسب الأماكن التي تعقد فيها هذه المبايعات. فالإمام ابن القاسم المالكي عليه رحمة الله حينما يقول أنه يضرب ثم يسجن ثم بعد ذلك يطرد من السوق ولا يرد إليه مرة أخرى، يعني كأنما أشهر إفلاسه وكأنما حجر عليه ومنعه من مزاولة التجارة، ولا يعاد مرة أخرى إلى السوق إلا بعد ظهور توبته، يتوب توبة حسنة يعترف بها الجميع فينظر في أمره ويعاد مرة أخرى إلى المعاملات التجارية. فالحقيقة يعني عقوبات قاسية، ولكن فاعلها يستحق أشد من ذلك، لأن التجارة كلها تقوم على الائتمان على الصدق. والإسلام حينما انتشر في أجزاء كثيرة من إفريقيا لم ينتشر بحروب، لأن المسلمين لم يصلوا إلى هذه البلدان أصلا، وإنما وصلت قوافل التجار بالأمانة والصدق في المعاملة، حببوا الناس في الدخول في الإسلام ونشروا دين الله عز وجل في وسط أفريقيا وفي جنوب إفريقيا، وذلك بحسن معاملات التجار. الإسلام لم ينتشر في دارفور، لم ينتشر في كردفان في السودان، إلا من القوافل التجارية التي مرت هناك. أيضا في كينيا أيضا الإسلام الذي وصل إلى شرق إفريقيا وإلى غربها وإلى وسطها وإلى جنوبها، لم يعرف الإسلام هناك بحروب أو بفتوحات، وإنما عرف بأمانة التجار وبصدق معاملتهم وأمانتهم، انتشر الإسلام من بعد فضل الله عز وجل. كان هذا هو السبب في دخول الإسلام إلى هذه البلدان. ومن ثم فمن يخل بهذه الأمانة ومن يعتدي على الصدق الذي ينبغي أن يكون فيه التجار فإنه ينبغي أن يعاقب بهذه العقوبات. ولك أن تتخيل أن هذه العقوبات قد تكون هينة لا تكافئ ما يصنعه من يغش في بعض الأحيان. يعني لو نظرت إلى المقاولات، الإنسان اللي بيغش في حديد وأسمنت ومواد بناء إلى غير ذلك، لك أن تتخيل عمارة تنهار. لو تخيلت هذه العمارة وهي تنهار، يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وإلى ضياع الأموال وإلى تبديد الثروات. طب هذا الرجل ماذا نجني من وراء ضربه أو سجنه؟ ينبغي أن تغلظ العقوبة في مثل هذه الأحوال. الإنسان يروح يستورد أغذية فاسدة وتدخل إلى بلادنا فتسبب التسمم الغذائي، أو الإنسان اللي يغش في مطعم أو ما شابه ذلك يؤدي ذلك إلى تسمم غذائي وإلى مضار تحدث للأطفال. لما يروح يعمل الحلويات بتاعة الأطفال والمصاصة يعملها من الجملكة زي ما الجرائد نقلت هذا الكلام، هل تتخيل تأثير هذا الأمر على صحة هؤلاء الأطفال؟ لما تتخيل أن اللبن علشان ما يروبش ويفسد عند التاجر يحط عليه فورمالين اللي بيستخدم في حفظ الجثث، لما الفورمالين يوضع ممكن يؤدي لفشل كلوي، يؤدي لتأثيرات في الكبد. تخيل أن الأطفال بتشرب من هذا اللبن، تخيل هذا التأثير وضرره على هؤلاء الأطفال. ولذلك لا نعجب من اللبن اللي جاي من الصين اللي اشتهرت بأمور كثيرة في الغش في المواد اللي بتعرض في الأسواق، ويقال أن ده طلب المستوردين. المستورد يقول لك أنا عايز كده حاجة رخيصة وإن كانت سيئة لا يعنيه ذلك في قليل أو كثير. طب لما هذا اللبن يؤدي لوفاة الأطفال، طب أنا أكتفي بحبس اللي قام بالغش أو قام بمثل هذا الأمر؟ بل ينبغي أن عقوبة الغش تترك لولي الأمر يحددها وفقا للضرر الذي ينجم عن فعل الغش. يبقى هذا ما يحدث في هذه الأيام، عقوبة الغش عقوبة تعزيرية، ولي الأمر يحددها على النحو الذي يكفي لتحقيق الردع بالنسبة للمعتدي والزجر بالنسبة لغيره. إنسان لما يجد عقوبة لعقوبة الغش يجد أنها عقوبة شديدة لا يمكن أن يغش أبدا، لكن لما يجد أنها عقوبة هينة 500 جنيه غرامة 1000 جنيه غرامة، يبقى الأمر ها هنا يصبح أمر هين وهناك جرأة على فعل الغش. أما يجي في مجال الكيماويات يجيب كيماويات مسرطنة تؤدي إلى سرطانات وإلى وفيات وإلى أضرار، وتتكبد الدولة ملايين الجنيهات بل مئات الملايين بل مليارات في هذا العلاج. يبقى اللي يرتكب مثل هذا لا يرتكب جريمة في حق فرد بل في حق أمة بأسرها، فينبغي أن يضرب على يديه من حديد لكي يكون نكالا له ويكون في ذلك زجرا لغيره. ومن ثم فعقوبة الغش عقوبة أخروية، وينبغي إلى جوارها أيضا وجود العقوبة الدنيوية التي نسميها في الفقه الإسلامي يعاقب ديانة يعني في الآخرة وقضاء يعني في الدنيا، يعني لابد لولي الأمر أن يقيم عقوبة رادعة لمثل هؤلاء. وهذا ما تحدث عنه علماؤنا كالزيلعي عليه رحمة الله وكابن القاسم عليهما رحمة الله على علمائنا جميعا. وما ينبغي أن يكون أن يضع ولي الأمر عقوبة تعزيرية تتناسب مع حجم الغش الذي يرتكب من الإنسان. النقطة التالية التي نتحدث فيها وهي: وما حكم الغش إذا وقع في البيع؟ طب إنسان راح يشتري شيئا من الأشياء وتعرض لهذا الغش، يعني المثال اللي قلناه إن الرجل اشترى السيارة ووجد أنها لا تصلح، فماذا يحدث في مثل هذا الحال؟ علمائنا عليهم جميعا رحمة الله فرقوا بين أمرين في حالة الغش في البيوع. قالوا يفرق بين ما إذا علم المشتري عارف بالغش اللي وقع، يعني رجل طالب واحد يعمل له مثلا بورسلين يكون فرز أول وبص لقى مبطع ومعمول، عارف إن ده فرز تاني أو تالت وسكت، ده عرف. فقالوا إن علما فالبيع صحيح اتفاقا، إذا عرف بالعيب وسكت ولم يرد عليه هذا البيع فها هنا البيع صحيح اتفاقا باتفاق أهل العلم. لكن الخلاف وقع بين أهل العلم في حالة إذا لم يعلم المشتري بالعيب الذي في السلعة، يعني الرجل اللي اشترى السيارة مفوتة وما فيش فيها المهم إلى آخره، ما يعلم شيئا عن هذا العيب. ها هنا اختلف أهل العلم على رأيين: الأول لداود ابن علي الظاهري عليه رحمة الله، وهو مؤسس مذهب الظاهرية والذي نشره ابن حزم في كتابه المحلى. فداود ابن علي الظاهري قال أن البيع ها هنا بيع باطل لا يعول عليه ويفسخ. وداود قد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري. فقال: فالبيع يرد على صاحبه للغش الذي شابه ويكون باطلا وينفسخ. لكن جمهور الفقهاء خالفوا داود الظاهري وقالوا أن البيع صحيح ولكن يكون للمشتري الخيار. البيع صحيح لا نقول ببطلان البيع لأن أركانه توافرت، الشروط والأركان في هذا العقد توافرت، ولكن ما شابه من غش يكون للمشتري الخيار، اللي العلماء قالوا عنه هذا هو خيار العيب. المشتري يكون له هذا الخيار بأن يرد السلعة ويسترد الثمن. وجمهور الفقهاء استندوا في ذلك إلى عدة أدلة. جمهور الفقهاء قالوا أن البيع صحيح ولكن يقبل البطلان، يعني بمعنى أن المشتري الذي وقع الغش عليه يمكنه أن يرد السلعة وأن يسترد الثمن. وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الصحيح إن شاء الله. والدليل على ذلك: أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسنبين بأمر الله عز وجل المقصود ببيع المصراة، وذلك بعد قليل بأمر الله، باعتبارها صور من الصور التي وردت الأحاديث بالنهي عنها وهي من بيوع الغش. وإجمالا فالمصراة أو المصراة الناقة التي تترك بغير حلب، ينتفخ درعها البقرة أو الناقة، ينتفخ الدرع اللي بيشتريها يظن أنها تدر كثيرا من الحلب أو من اللبن عليه، ويتبين أنها تركت يوما أو أكثر بغير حلب فانتفخ ضرعه. يقول صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء رضها وصاعا من تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البيع ليس باطلا، وإنما المرد الأمر إلى المشتري، إن رضيها بحالتها هذه أمسكها، وإلا فإنه يردها وصاعا من تمر. فدل ذلك على أن البيع صحيح وأنه لا ينفسخ، وإنما للمشتري الخيار. واستدلوا أيضا بما ورد في صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة، والذي يرويه عن عمرو بن دينار، والذي يروي بدوره هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحديث في صحيح البخاري في كتاب البيوع، يقول عمرو بن دينار: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكان عنده إبل هيم، والإبل الهيم هي التي تشرب فلا ترتوي، كقول الله عز وجل: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الكفار والعياذ بالله الذين يعذبون في جهنم يشربون من الحميم، من الصديد، من عصارة أهل النار والعياذ بالله، وهم مع ذلك يشربون شرب الهيم، يشربون بنهم شديد كشرب الإبل التي تشرب فلا ترتوي أبدا. الإبل الهيم التي تشرب الماء، والجمل يشرب الكثير والكثير من الماء، ورغم أن الجمل عرف بالصبر وعرف بالامتناع عن الماء لأيام عديدة، ولكن هذه الإبل الهيم على خلاف الإبل المعروفة تشرب فلا ترتوي ولا تقوى على فراق الماء. وقيل أن هذا بسبب جرب يصيبها، فقيل أن الإبل الهيم التي أصيبت بجرب يؤدي إلى هذا المرض، ويؤدي إلى كثرة شربها للماء وعدم صبرها عنه. يقول: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم. وهذا عيب، لا يمكن لأحد أن يشتري الإبل وهو يعلم بما فيها. قال: فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى الإبل من شريك له، أي من شريك لنواس. فلما رجع نواس قال له شريكه: قد بعنا الإبل. الرجل في سعادة غامرة لأنه تخلص من هذه الإبل المريضة، من هذه الإبل السقيمة، استطاع يغش إنسان ويدفعها عن نفسه ويبيعها له. قال: ممن بعتها؟ بعتها لمن؟ قال: لشيخ صفته كذا وكذا. فأسقط في يده، في يد نواس، وقال: ويحك، هذا والله ابن عمر. سبحان الله، لماذا أسقط في يده؟ لما علم أن الذي اشترى الإبل هو ابن عمر. وهل لو باعها لرجل مثله من التابعين يختلف الأمر؟ نواس هذا لا يريد أبدا أن يكون خصمه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحد أجلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فعبد الله بن عمر وهو من هو لا يريد أبدا أن يغشه، فهذا الرجل نواس لا يريد أن يكون خصما أبدا لأحد الصالحين. فعل معية الله عز وجل تكون مع هذا الرجل الصالح فيخيب سعيه. ولذا يعلمنا ألا نظلم أحدا من الصالحين. ويحك، هذا والله ابن عمر. وذهب إليه من فوره، يسعى إليه ويقول له: إن شريكي قد باعك هذه الإبل الهيب وهو لا يعرفك. سبحان الله، يعني وقفة تحتاج إلى تأمل. الغش محرم، ولكن تشتد حرمته وتعظم حينما تكون مع رجل يعرف بالصلاح. باعك هذه الإبل وهو لا يعرفك، قال ابن عمر: فاستقها، أي خذها فاذهب بها. فلما ذهب الرجل يستاق الإبل قال ابن عمر: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير ابن عمر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، فيقول: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك الإبل توكلا على الله عز وجل. وهذا يبين أن البيع لا يبطل، فلو كان البيع باطلا كما قال داود الظاهري، داود بن علي الظاهري، لفسد البيع ولما أمسك ابن عمر بهذه الإبل. وإنما الفساد في البيع مقرر لمصلحة المشتري، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع وقبض الثمن. يبقى حكم الغش إذا وقع في البيع يعطي للمشتري رخصة في إبطال البيع واسترداد الثمن، وهذا رأي الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. النقطة التالية التي نعرض لها ونؤكد عليها أنه يجب في البيع أو عند بيع السلعة بيان العيب الذي فيها. أقول وأكرر مرة أخرى: يجب بمعنى الوجوب واللزوم والفرض والحتم والإلزام، يجب على من باع السلعة أو على السمسار الذي يتوسط في بيع السلعة أو على أي شخص علم بعيب في السلعة وحضر البيع أن يبين هذا العيب للمشتري. الإنسان رايح يشتري سيارة زي ما قلت هذا المثل منذ قليل، واخد معاه واحد سمسار، الراجل يبص للسيارة والراجل اللي هو اللي هيبيع قدر يوصل له بطريقة ما، فعايز يخلص البيع بحيث يستفيد، هو عارف ان العربية عاملة ربع وعاملة حادثة قبل كده ورشة بره وجوه، واقف يقول له: ده العربية دي ما شاء الله فبريك، يعني بحالة بلادها، لا رشت بره ولا جوه، ما شاء الله شوف الحوض. والراجل مسكين ما يعرفش اصلا الحوض من الموتور من الشكمان، واقف يتفرج يقول له: ما شاء الله كويسة، يقول له: ممتازة، ده بحالة بلدها. يقول له: طب فيها حاجة؟ الراجل عشان ما يكذبش برضه وعنده بقية من الضمير يقول له: أنا ببيع لك كومة حديد. طب صاحب السيارة اللي بيبيعها عارف العيب، والسمسار اللي واقف معاه عارف العيب، فلا يحل لهما أن يكتما العيب. يبقى أي إنسان بيبيع سلعة لابد يبين العيب الذي في السلعة، ما يجيش يقول له إن هو كان سألك عشان تقول له أنت عايز تبوظ البيع على نفسك، ما سألكش الراجل تقول له ليه. هذا ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه يروي هذا الحديث عن أبي سباع، يقول: ذهبت أشتري ناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. أبو سباع من التابعين، واثلة بن الأسقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشتري ناقة من داره من أحد قرابته، فأخذ الناقة وانطلق بها، فإذا بواثلة بن الأسقع رضي الله عنه أرضاه يجر ثوبه ويسرع خلف هذا الرجل ويناديه حتى أدركه، فقال له: يا هذا، أشتريت الناقة؟ قال: نعم. قال: وبين لك ما فيها؟ هل ذكر لك العيب الذي فيها؟ قال أبو سباع: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. ما شاء الله، ناقة سمينة وصحتها جيدة وحجمها كبير وتسر الناظرين. قال: ألحما أردت بها أم سفرا؟ ألحما أردت بها أم سفرا؟ هذا هو العيب الذي قد يختلف لأجله الثمن وقد لا يختلف من أجله الثمن. إيه هو هذا العيب؟ قال: أسفرا أردت بها أم لحما؟ قال بل سفر أردت عليها الحج. قال فإن في خفها نقبا، هناك نقب في خفها، ثقب موجود فيها، وهذا يؤدي إلى بطء سيرها. إن أراد بها اللحم فوجود النقب في الخف لا يضير، يبقى هذا عيب ولكن لا يتغير من أجله الثمن، ورغم ذلك عند المالكية فهو غش ينبغي أن يبينه. عند جمهور الفقهاء لا ينبغي أن يبينه إلا إذا اختلف الثمن لأجله، فوجود نقب بالنسبة لناقة تذبح نقب في الخف لا يؤدي لتفاوت في الثمن. وعلى الرغم من ذلك فإن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يخرج مسرعا خلف أبي سباع ليسأله، قال أبين لك ما فيها؟ قال وما فيها؟ قال إن بخفها نقبا. فها هنا رد هذا الرجل الذي باع هذه الناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه، وقال أصلحك الله يا هذا، أتفسد علي بيعي؟ يعني أنت جاي عشان تفسد هذا البيع وترد الناقة إلي مرة أخرى. فساق واثلة بن الأسقع الحديث الذي نستدل به والذي من أجله صنع هذا الصنيع، يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ما فيه إلا بينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. فواثلة بن الأسقع يبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه أنه ينبغي على البائع أن يبين العيب الذي في السلعة، وأيضا لا يقف هذا الأمر عند حد البائع، وإنما ينبغي على كل من علم هذا العيب أن يبينه، ينبغي على كل من علم هذا البيع أن يبينه، وإلا لكان غاشا لهذا المشتري. العلماء لما عرفوا الغش عرفوه بإيه؟ قالوا تزيين غير المصلحة، تزين له المضرة على أنها المصلحة وعلى أنها النفع له. ومن ثم فما ينبغي أبدا على من يعلم عيبا في سلعة إلا بينها للمشتري، سواء أكان هو الذي يبيع. الرجل جاي لك يشتري منك السيارة، تقول له أولا الموتور بتاعها مفوت، نمرة اتنين العمود الكردان في ون، نمرة تلاتة الكهرباء بتاعتها عايزة تفيرة، نمرة يقول لك خبر أبيض، ده العربية مش هتتباع. نقول نخسر أموالنا أم نخسر ديننا؟ وفي مقارنة، الإنسان يخسر دينه ولا يخسر دنياه؟ يخسر بيع. ومن قال أن مثل هذا لا يشترى منه؟ رجل أمين إذا باع هذا الرجل تتعامل الناس معه وتثق في كلمته. هذا أفضل ولا يقول له أنا ببيع لك كومة حديد وياخد السيارة وبعد كده احسب كم ألف كيلو هيقطعها وهو يدعو على هذا الرجل؟ تنام عيناه والمظلوم منتبها، يدعو عليه أو يدعو عليك وعين الله لم تنم. فإذا ينبغي أن نتجنب الغش في البيوع، وينبغي أن نبين العيب في السلعة، وينبغي على من علم بعيب في السلعة أن يبينه. هنبين بعض الأمثلة التي تقع في البيوع والتي تحدث في أيامنا هذه، لننتقل بعد ذلك إلى حديث المصراة لنبينه، أو حديث المصراة لنبينه بأمر الله كصورة تطبيقية على بيوع الغش التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا بينا هذا المثل، مثل السيارة ذكرناه أكثر من مرة. عندنا مثل آخر يحدث في بيع البيوت. رجل عايز يبيع البيت، يعمل ايه؟ البيت مشرخ وحالته تعبانة، يروح يرممه، يجيب واحد بتاع محارة يظبط البيت ويجيب نقاش يدهنه من بره ويبينه بغير حقيقته. يوم الرجل يجي يشتري البيت، ما يقولوش ان البيت ما يستحملش اصلا يبني فوق منه سقف خشب، يقولوا ده انت ممكن تبني 3 4 ادوار والناس في الحي ما بتدورش وبتمشي مصالحك وتعمل، والراجل يقعد يحسب طب الدور يبقى بكذا وفي شقتين والشقه بيعها بكذا واعمل كذا، وبعد ما يشتري البيت يروح يجيب مهندس عشان يشوف يعلي قد ايه، يقول له تعلي ايه ده انت يا دوبك ترمم فين في التشرخات والتصدعات اللي عندك. هذا لا يجوز بحال من الاحوال. يعني ينبغي تبين، تروح تبيع البيت تقول له والله الراجل اللي جنبي منه هو بيبني حمل على الاساس عندي وحصل صعود في الارضيات وحصل شرخ وحصل كذا وكذا. لابد ان تبين، لا يحل لاحد باع بيعا الا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم الا بينه. لكن لشده الاسف تروح تريد ان تتزوج وتسال الناس دول، يقول لك ده ناس خير وبركه، ده ناس ما فيش احسن من كده، وبعدين فلان يقول لك طب وانت بتقول لي كده، ده الناس دول مش كويسين، يقول له طب انا اقول وحشين، اطلع انا اللي وحش، يروح يبيع ويشتري، يقول له ان شاء الله توكل على الله كويس باذن الله كويس، وبعد كده يغشه. وانت تعلم العيب لا ينبغي ابدا ان تكتمه. عندنا مثال اخر، وده كان مثال قريب بالنسبه للاضحيه، يعني يمكن لسه خارجين من عيد الاضحى وكثير من الناس ضحى، نسال الله ان يتقبل منا ومنكم جميعا. للاسف الشديد الغش انتشر في الاضحيات من عده اوجه. من ناحيه الوزن، يروح ياكل الاضحيه ملح، تفضل تاكل في ملح مع الطعام، والنتيجه الطبيعيه تشرب ايه؟ تشرب ميه. بس الكلام ده امتى؟ هو راح يوزنها، تروح تشتري من غير ميزان يديها لك مثلا يقول لك دي 500 كيلو، تروح تلاقيها 400 420، راح عليك 80 كيلو. طب تروح تشتري بالميزان، تقول الميزان حلال وبيني وبينك الايه؟ كفه الميزان. يقول طب هنجيب عربيه طبعا عشان نوزن وميزان مسكول وكده، بكره ان شاء الله تقابلني بعد صلاه العصر. طب ما ينفعش النهارده؟ لا مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لانه هيقعد على الاضحيه، ان كانت بقره ان كان طور ان كان الى اخره، هيقعد يديله ملح من ساعه الراجل ما يمشي لحد تاني يوم الصبح، وبعد كده يسيبه على الميه. تخيل انت بقره او طور عمال ياكل ملح ملح 10 كيلو ملح، النتيجه الطبيعيه ايه؟ هيشرب ترعه، وبعد كده هيبقى الوزن بتاعه قد ايه؟ الكلام ده قبل ما يروح يوزنه مباشره يكون سابه على الميه زاد له 20 30 كيلو. يقعد ياكل فيه ياكل فيه ياكل فيه، يعمل له ايه؟ 20 30 كيلو وزن زياده. طب الوزن ده كله راح فين؟ ما خلاص انتهى، 20 كيلو اكل على 20 كيلو ميه 40 50 كيلو زاد في وزن الاضحيه بغير وجه حق. فهذا ايضا لا يجوز. الامر الثاني بالنسبه للبقر المسنه، في البقر اللي تكون اتمت عامين ودخلت في العام الثالث، رجل ما يعرفش السن بتاع البقر ولا يعرف كسره ولا مش كسره، يروح يقول له العجل ده جاب سنتين، يقول له سنتين ده ما شاء الله يمكن 30 شهر ومعدي، وبعد كده تبين انه شهر واربع ايه، 4 شهور، سنه واربع شهور، ما جابش سنتين، ولا يجوز ان يكون اضحيه. وبعدما غش يقول لك انت مش المهم اللحمه، لا مش المهم اللحمه، المهم السن، وهذا امر تعبدي تعبدنا الله عز وجل به. بردة بن نيار خال البراء بن عازب لما قال عندي عناق هي خير من شاتي لحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك، كان ذبح قبل صلاه العيد، تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك، كانت خصوصيه ليك، فبين انها غير مجزئه. يبقى السن مش المقصود اللحم، انما المقصود ان هذا امر تعبدي. يوم يغش انسان ويفسد عليه اضحيته والعياذ بالله. الفاكهه زي ما ذكرنا يوششها، وتيجي الفصل اللي جاي بالفاكهه بالخضروات افضل ما فيها في الوش، يحط في الجلوب من هنا ومن هنا، ويحط الأسوأ الفاكهه في نص القفص، ويحط بعد كده على الوش الفاكهه الجيده. الناس تظن ان كلها هكذا، واذا قلت له هذا حرام لا يجوز من غشنا فليس منا، يقول لك طب وانا هعمل ايه في اللي مش كويسه؟ تبيع هذه بثمن وهذه بثمن، حط الوحشه بثمن وحط الثانيه بثمن، او عندك حل ثاني تحطها كلها على بعضها من غير تنقيه، ما تقعدش تنقي فيها، يبقى حطيتها على بعضها الوحش فوق الحلو تحت، يا نصيبها كده، او تحط السيئه بثمن والجيدة بثمن، إنما تحط الجيدة فوق وتحط الفاكهة الرديئة تحت وتبيعها كلها بثمن واحد، هذا غير جائز. الجماعة الجزارين يمسك حتة اللحمة زي الصحراء الحواه، تبص تلاقي حاطط ايده عليها كده، اتاري الدهن هو اللي فين في بطن ايده، ويقعد يقطع لك كده وانت شايف اللحمة كلها حمرة من ناحيتك، تروح تلاقي حاجة تانية تماما، هذا غش. في الميزان تبص تلاقي رابط الميزان بفتلة من تحت، حاطط في قلب الميزان رصاص يتقله في قلب الكفة، لذلك ما يشيلش ابدا منها الكيلو بتاعها. ليه؟ لانه لو سابها تلاقي الكفة نازلة لوحدها، طب دي ما فيهاش حاجة نازلة لوحدها ليه؟ لانه حاطط فيها رصاص من تحت بيتقلها، وفيه الكيلو يخواخه منين؟ من جوه. تبص تلاقي الكيلو 900 جرام. سبحان الله، كل صور الغش هذه قد انتشرت، وحدث ولا حرج عن الهرمونات في الصوب وفي الأطعمة التي يتم بها تسوية هذه الخضروات قبل زمان، قبل أوانها وقبل زمانها يعني، وتصيب الناس بأضرار عريقة الدم التي توضع للدواجن بل وتوضع للبقر مما سبب جنون البقر كما تعلمون. وهذا كله من صور الغش التي نعرض لما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها لاحقا. فنكتفي إن شاء الله بالقدر الذي عرضنا له لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، وبمشيئة الله عز وجل في اللقاء القابل هنتحدث عن المصراه أو المصراه، الناقة أو البقرة التي تترك بغير حلب كصورة من صور البيوع التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، البيوع المشوبة بالغش، ونعرض لأقوال أهل العلم في هذا البيع، وذلك في الأسبوع القابل بمشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.